نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر أعمال البر التي أكرمنا بها، فهذا فضل الله علينا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها المسلمون، إن أجناس العبادة التي تتنوع وتكثر وتشتهر في شهر الصيام كثيرة، وأشهرها أربعة أعمال: الصيام والصلاة بنوعيها الفريضة والنافلة، وتلاوة القرآن، والصدقة. هذه أربعة أعمال أجناسها أشهر أجناس الأعمال الصالحة في شهر الصيام، في هذا الشهر الفضيل. الصيام والصلاة وتلاوة القرآن والصدقات. وقد مضى في خطب متقدمة الكلام عن الصيام وأحكامه وحكمه، والكلام عن تلاوة القرآن، ونقف إن شاء الله في هذا المقام مع الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. فلا يخلق بمسلم أن يصوم ولا يصلي، ولا يليق بمسلم أن يرى صائما في نهاره متهاونا بالصلاة مع الجماعة. نعم، ولذلك يجدر بنا أن نحث على الصلاة، لأنها عمود الإسلام، لأنها عمود الدين. معاشر المسلمين، يقول الله عز وجل في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره بادئ ذي بدء أن يدعو الناس إلى توحيد الله، فإنهم أطاعوه لذلك فليعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الحديث. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام والبناء يكون على أعمدة وقواعد. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. معاشر المسلمين، الصلاة تحتل أهمية بالغة، موقعا عظيما في دين الإسلام، فهي عمود هذا الدين. روى الترمذي في جامعه من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذه الصلاة أفضل شيء بعد الشهادتين، أفضل عمل بعد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله
أفضل الأعمال أفضل الشعائر بعد التوحيد وبعد الاستسلام لله نعم بالتوحيد. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذه الصلاة يا معشر المسلمين تحط الخطايا عن العبد حتى تحط الذنوب عن العبد حتى وما أحوجنا إلى مغفرة الله لذنوبنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى نحب ذلك. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال ما لم تغش كبيرة وذلك الدهر كله وذلك الدهر كله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تطهر في بيته ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. إذن ثبت أن من فضائل الصلاة حط الذنوب عن العبد ورفع درجته بين عباد الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم ومن أهل الإيمان أهل الصلاة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال في الحديث كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وجاء في مسلم من حديث أبي ذر وثوبان رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. نعم الصلاة معاشر المسلمين كهف للمؤمن وملاذ ومعاذ للعبد الصالح لا سيما في أوقات الشدائد. ولذا أمر الله عز وجل عباده بالاستعانة بالصبر وبالصلاة فقال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعن بها استعن بها لا سيما في وقت الشدائد. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقصص التاريخ كثيرة نثيرة في مسألة الاعتصام بالصلاة لا سيما في وقت الشدائد. أن يحفظ الله العبد من الزلل والخلل في قلبه ولسانه وجوارحه لا سيما عند الشدائد وأن يحفظه الله من شياطين الإنس والجن فحينئذ يعتصم بالصلاة وبعد صلاته لا يكون منه وله إلا الخير. هذه سارة نعم عليها السلام امرأة نبي من أنبياء الله لما دنا منها الجبار الفاجر كما جاء خبرها في البخاري من حديث ابن عباس دنا منها الفاجر ليصيب منها ما كان حراما ولا يجوز اعتصمت بالصلاة لجأت إلى ربها اعتصمت بالصلاة فإذا به يغط في نوم عميق حتى يحصل منه نخير ثم دنا منها ثانية وثالثة وإذا بالأمر يتكرر فقال ما أدخلتم علي إلا جنية وأخرجها وأخدمها هاجر. هكذا واستعينوا بالصبر والصلاة. وجريج لما عدا عليه بنو إسرائيل وظلموه واستنزلوه من صومعته وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه ويقول ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقام فصلى ركعتين ثم دعا بالصبي فوخز في خاصرته وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي. أبي الراعي اعتصم بصلاته، اعتصم بصلته بينه وبين خالقه، وحينئذ يأتي الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر. وهذا خبيب رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الأجلاء، وخبره ثابت في البخاري من حديث أبي هريرة. لما أجمعت قريش على إعدامه وقتله، نعم، وعند القتل وعند خروج الروح من البدن ربما ضعف جنان الإنسان، وربما حصل منه عبادة للشيطان في آخر اللحظات، نعم، ظنا منه وتشبثا بالطحلب أنه قد ينقذه هذا أو هذا، فيتعرض له الشيطان في لحظاته الأخيرة فيضعف جنانه وقلبه، وربما حرفه عن مسار التوحيد والإيمان. فقام خبيب لما شعر بأنه قد حكم عليه بالقتل، دعا بالموسى واستحد ونظف باطنه وأخذ بخصال الفطرة. ثم لما قدموه إلى ساحة القتل والتفت عليه الجحافل من ذات اليمين وذات الشمال، قال دعوني أصلي ركعتين. فقام فصلى ركعتين وقال والله لولا أن تظنوا أنني جزعا لزدت في الصلاة. ثم قال بعد ذلك وقلبه رابط الجحش وجنانه ثابت ثبوت الجبال، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثبته الله ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه، وبه شموخ الجبال، وهو يعلن قوة الإيمان أمام جبروت الكفر، ينهار جبروت الكفر أمام ثبات المؤمن. وإن كان الموت بعد ذلك فهي ميتة تدخل التاريخ من أوسع الأبواب، نعم، ويحصل المرء بها رضوان الله. نعم أيها المسلمون، الصلاة آخر وصايا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، والعبد لا يوصي إلا بالعناية في أحسن تركته، في أحسن تراثه، نعم، يوصي بالعناية به والاهتمام به. روى أحمد في المسند من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان آخر ما أوصى به الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال رسول الله يجلجل بها في صدره ولا يفيض بها لسانه بعدما دنا من موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتردد الكلام في صدره وربما خفت صوته وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كما أن الصلاة هي آخر ما يفقد من هذا الدين، وبعد فقدان الصلاة من هذه الأمة تقوم على الناس القيامة، تقوم على الناس الساعة، لأن الناس حينئذ شرار الخلق. نعم، جاء في مسند أحمد من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة الصلاة. بالصلاة ينجو المسلم من عذاب الله الدائم السرمدي في جهنم، إن كان من أهل الصلاة فلن يخلد في نار جهنم، إن كان مسلما ومن أهل الصلاة فينجو من عذاب الله. يدل على ذلك مفهوم قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، مفهومه أن من كان من المصلين فلن يصلى سقر على وجه الخلود. نعم أيها المسلمون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، مفهومه أن من كان من أهل الصلاة فلن يلقى غيا ولن يصلى سعيرا بإذن الله. نعم أيها المسلمون، وبها يسعد العبد في الدار الآخرة، يكون من أهل جنات النعيم، من أهل دار السلام، نعم من أهل رضوان الله. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وآتيه بوضوئه وحاجته، ورسول الله من الكرام الذين يردون الإحسان بمثله. قال: يا ربيعة سل، هل لك من حاجة؟ سل. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك، ليس لي مطلب إلا هو، هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي كن من أهل الصلاة على الدوام، كن من أهل صلاة الفريضة والنافلة، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني وتكون رفيقي في جنات النعيم. نعم أيها المسلمون، هذه الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإيمان، بين الكافر والمؤمن. كيف تكون مؤمنا إلا بأن تصلي؟ كيف تكون مسلما إلا بأن تكون من أهل الصلاة؟ كيف تكون مسلما ولا تصلي؟ نعم، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهوم الآية: إن لم يكونوا من أهل الصلاة فقاتلوهم عليها حتى يصلوا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال العلامة ابن القيم: فعلق الأخوة للمؤمنين بفعل الصلاة، فمن لم يفعلها فليس له أخوة بالمؤمنين. نفى الله الأخوة الإيمانية عن عبد لا يصلي ولا يكون من أهل الصلاة، فإذا يكون من إخوان من؟ من إخوان فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أعاذك الله من ذلك. يا من أعلنت الإسلام بقولك وأعلنت الشهادتين ولكنك لا تصلي، أعاذك الله أن تحشر مع هؤلاء الجبابرة الطغاة إلى الدرك الأسفل من النار، إلى الدركات السفلى في جهنم، نعم إلى الغي والجحيم والسعير، إلى سقر، أن يعذبك الله بناره. تب إلى الله من قريب. هذا شهر الصيام، كيف تصوم ولا تصلي؟ كيف تصوم ولا تعمر المساجد؟ نعم، كيف تصوم وليس لك بالله صلة؟ لماذا تتعب نفسك بالجوع والعطش وأنت قد قطعت الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى في صلاتك؟ نعم، قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة: حيل بين هذا وبين الصلاة مع المؤمنين يوم القيامة، مع المسلمين حيل بينه وبين السجود مع المؤمنين يوم القيامة، لأنه لم يكن يدخل في مجامعهم، لم يكن من أهل الصلاة معهم في الدنيا، فإذا لم يكن مع المؤمنين في الآخرة فمع من يكون؟ قال: يكون مع الكفار والمنافقين، لأنه لا يكون مع المسلمين الذين إذا أمروا بالسجود سجدوا كما أمر الله، كما أذن الله لهم بالسجود في الدنيا يطيقون السجود في الآخرة، وهذا لا يستطيع لأنه قد كان يدعى إليها في الدنيا وهو سالم فلا يجيب ولا يلبي، يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ويقدم تجارته ويقدم مصلحته الدنيوية على صلاته وعلى صلته بربه. نعم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا مما يدل على كفر تارك الصلاة، لأن الله أعد له غيا، غيا سمى له مكانا في الجحيم في جهنم. وأما إن كان من عصاة المسلمين فإن عصاة المسلمين في الطبقات العليا من جهنم إذا دخلوا النار وإذا شاء الله أن يعذبهم، وأما تارك الصلاة فإنه يلقى غيا مكانا مهيئا معدا لقطاع الصلاة ولتارك الصلاة. من يقوى على أن يدخل في تنور؟ ولا يجوز له ذلك في الدنيا. لكن تصور هذا المشهد، أتقوى على الصبر دقيقة واحدة في تنور قد أضرمت فيه النيران؟ لا تقوى على ذلك، فأنت لا تقوى عليه في الدار الآخرة. من باب أولى، لأن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا، أي في الحرارة والتوهج والتوقد والإتلاف لما ألقي فيها بسبعين جزءا. أعاذنا الله وإياكم من جهنم ومن أسباب صليها ودخولها على وجه القرار والثبوت، قطع الصلاة، ترك الصلاة. نعم أيها المسلمون، فليكن العبد مقيما لصلاته قبل أن يصلى عليه. صل يا عبد الله قبل أن يصلي عليك المسلمون ويرهنونك في جدثك إلى يوم تلقى ربك. نعم، وربما ترك المسلمون الصلاة على تارك الصلاة، نعم، لأنهم يرونه مبتعدا عن دينه، مباينا لدينه ولتوحيده، كيف وليس له صلة بالله. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، فجعل علامة الكافر ترك الصلاة، جعل علامة الكفر والإشراك وعلامة المشرك أن يترك الصلاة. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ليس بين المسلم والكافر إلا أن يترك هذا صلاته ويصبح مثل الكافر. فكيف إذا ضاف إلى ذلك أنه متشبه في الهيئة الظاهرة في لباسه من رأسه إلى أخمص قدمين بالكفار، بالكفار، بأعداء الله وأعداء دينه ورسوله، فحينئذ لا صلاة ولا لباس للمسلمين. فكيف يرى هذا من أهل الإسلام؟ كيف يحكم على هذا بالإسلام وهو لم يصلي ولم يتشبه بأهل الإسلام في سمته وهيئته ولباسه؟ فالله المستعان، على من هجر الصلاة وعلى من ترك الصلة بينه وبين الله، إن الله يغضب عليه. وإذا غضب الله عليه ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، لا يبالي الله به في أي وديان هلكت. إذا كنت تاركا لصلاتك فعد إلى الله من قريب وحافظ على صلاتك. كيف لو علمت أنك كنت مطالبا بالصلاة 50 مرة في اليوم والليلة، تبقى ملازما للمسجد ليلك ونهارك، فخفف الله عنك ذلك ورحمك وهون عليك وجعلك تصلي 5 في العمل وأثابك فيها 50 في الميزان، فما هذا اللؤم بعد ذلك؟ وما هذا الجحود بعد ذلك؟ وما هذه الإساءة مع إحسان الله بعد ذلك؟ نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العالم بما يسره العبد ويخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شفيع العباد في يوم لا ريب فيه. روى الترمذي في جامعه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغير، أي على المشركين إذا بلغتهم الدعوة وتنكبوا عن الإجابة والتلبية وعن أن يخضعوا لأحكام الإسلام العام، كان يغير عليهم مع الفجر، فإن سمع أذانا أمسك عنهم وإلا أغار عليهم. لماذا؟ لأنهم إذا لم يقيموا هذه الشعائر الظاهرة فليسوا بمسلمين، فحينئذ يغزوهم إذا لم يسمع فيهم أذانا، لأنهم بالتالي ليسوا من أهل الصلاة، لم يؤذنوا ولم يصلوا وليس لهم بالله صلة. ف فحينئذ يغزوهم بعدما بلغتهم الدعوة وبلغهم دين الله الحق. نعم أيها المسلمون. ومما يدل على خروج الناس عن الدين إذا هم تركوا الصلاة وجمدوا هذه الشعائر العامة في مساجدهم وفي بنيانهم وفي دورهم وتركوا إقامة الشعائر ما جاء في مسلم من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون فيكم أمراء فتعرفون وتنكرون، أي تعرفون من أعمالهم ما يوافق الدين ومنها ما يخالف الدين، فمن أنكر فقد سلم ومن عرف فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ما بقيت هذه الشعائر فيكم ظاهرة، فلا تنابذوهم، لأن الإسلام ما زالت له الشعائر ظاهرة، والأذان يدوي في أرجاء الدنيا وفي أرجاء بلدتهم. فحينئذ: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وروى الترمذي في جامعه عن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فأين أنت من هذه النصوص يا أيها المسلم؟ ربما كنت رجلا رحيما مع الجيران، محسنا إلى الجيران، بارا بوالديك، خلوقا مع الناس في الأعمال الظاهرة، لكنك لا تصلي، ذهب عملك هذا هباء لأنك لست من أهل الصلاة. ما الذي يشغلك عن الصلاة؟ ما الذي يبعدك عن الصلاة؟ لماذا لم تصلي؟ والأمر هين والأمر يسير، جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا لهذه الأمة، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فمعك مسجدك وطهورك. صاحب سيارة الأجرة أينما سمع النداء أوقف سيارته ودخل إلى المسجد ليصلي، والتاجر إذا سمع النداء يذهب لأنه يعلم أنه مسلم وأنه عبد لله، ليس طليقا من قيود الشريعة الإسلامية، بل هو عبد حتى يلقى الله، حتى يلقى الله. فلذلك ينضاف إلى حسن المعاملة من حسن التعامل مع الله، وهذا أجدر وهذا أولى، أن تكون وثيق الصلة بربك ووثيق الصلة بعباده بحسن الخلق وبالصلاة وبأعمال البر كلها، حتى يرضى الله عنك وحتى يجعلك من عباده الصالحين. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. متاع الدنيا قليل، تلقى الله، ومن بعد ذلك تلقى سعيرا وتصلى غيا إن كنت تاركا لصلاتك. نعم. وأما عن صلاة الجماعة فشأنها آخر وشأنها عظيم، أن تكون من أهل الصلاة هذا شأن، وأن تكون بعد ذلك من أهل الجماعة في بيوت الله هذا شأن آخر أنت مأمور به، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أقم صلاتك قبل مماتك، أقم صلاتك، أقم صلتك بربك، كن من أهل الصلاة. نعم، إن الله عز وجل قد أمر بالجماعة حتى في حال الحرب، حتى في حال الخوف. نعم، يصلي المسلمون وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال بعد ذلك: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وهذه إقامة للصلاة لكنها على وجه الخوف والتربص والانتباه من العدو المباغت في لحظة الغفلة، لكن بعد هذا يقول: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي إقامة على الوجه الكامل الذي أمر الله به في حال السلم والأمن، فأقيموا الصلاة إذن لم يترك المسلمون الجماعة حتى في حال الحرب، نعم حتى في حال اللقاء مع أعداء الله. هذا يبين أمر الجماعة وأن الجماعة لا يستهان بها. واركعوا مع الراكعين، قال العلامة ابن باز هذه الآية نص في وجوب صلاة الجماعة. اركعوا ليس في بيوتكم، اركعوا ليس في الدكان والمتجر، قال اركعوا مع الراكعين. وأين يكون الراكعون إلا في بيوت الله؟ إذن هذا أمر بصلاة الجماعة، واركعوا مع الراكعين. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أمر الله بإقامة الوجوه في المساجد في بيوت الله. نعم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم، وخذوا بالهيئة الكاملة في مظهر اللباس وستر العورة حتى يرضى الله عنكم في كل مسجد. نعم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف معي برجال إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار على من فيها، أخرجاه من حديث أبي هريرة. نعم، أحرق عليهم بيوتهم بالنار على من فيها. يا مسلم، إن أعمى، إن كفيف البصر ليس له قائد يقوده إلى المسجد، لكنه إذا تعسس في الجدران يمشي حتى يصل إلى المسجد. جاء يطلب رخصة من رسول الله ليصلي في بيته، كما جاء في مسلم عن أبي هريرة أن أعمى جاء إلى رسول الله يرخص له أن يصلي في بيته. قال عليه الصلاة والسلام بعدما رخص له وانصرف ودعاه وهو قد قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وقد علم رسول الله من حاله أنه يستطيع أن يمشي على جنبتي الطريق الهوينا حتى يدخل إلى المسجد. قال العلامة ابن قدامة: فإذا لم يرخص رب العالمين، إذا لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعمى الذي لا يجد قائدا، فغيره أولى، غيره أولى أن لا يرخص له أن يصلي في بيته. لماذا تكون كحال امرأتك تصلي في البيت، كحال المملوك، كحال المريض تصلي في ذلك؟ أنت مسلم، أنت رجل بالغ أكرمك الله بالدخول والخروج والصحة والحركة، فاشكر نعمة الله على ما أولاك، وابدأ بالمسجد قبل الذهاب إلى كل أعمالك الدنيوية. ابدأ بالمسجد حتى يبارك الله مسعاك، وحتى يبارك دخولك وخروجك، وحتى يبارك كسبك ورزقك، إن كنت تحب رضوان الله عليك، إن كنت تحب رعاية الله لك، لأن رحمة الله قريب من المحسنين، وأهل الصلاة هم من المحسنين فيما بينهم وبين الله. كيف يتخلف عن الصلاة من يعرف فضلها في الجماعة؟ من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، أخرجاه من حديث أبي هريرة. كيف يتخلف عن صلاة الجماعة من يعرف الأحاديث في فضلها من كفارات الذنوب وحط الخطايا عن العبد المذنب؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. كيف يتخلف عن صلاته مع جماعة المسلمين في بيوت الله؟ من يعلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام المخرج في مسلم عن عثمان: من صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. كيف يتخلف عن شهود الجماعات والجمع في بيوت الله مع جموع وجحافل المسلمين؟ من يعلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي من الفضيلة والأجر، لأتوهما ولو حبوا يحبوا، لو كان مريضا، لو كان مقطع الأطراف يحبوا حبوا حتى يأتي ليشهد الصلاة. ورضي الله عن ابن مسعود قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي من صحابة الرسول الكرام. نعم، وقال نعم إنهم كانوا يعرفون نفاق المنافق بتخلفه، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني لا سيما الفجر والعشاء يتخلف عنها من كان معلوم النفاق. فيا عبد الله، لو علمت برحلة جوية أنت أحد ركابها وهي بعد منتصف الليل، والله لما جاءك النوم وأنت حريص على إدراك الرحلة. لماذا؟ لأنك تحرص على عطاء من عطاء الدنيا، على رحلة سفرية، فكيف وأنت تسمع قول رسول الله لو يعلمون ما في العتمة، أي العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. انظر إلى هذا المثال المؤثر من أحد الصحابة رضي الله عنهم، قال أبي بن كعب كما في صحيح مسلم: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه ولا تخطئه صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. الله أكبر. فحدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: قد جمع الله ذلك كله لك، جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: إن لك ما احتسبته. ولما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد وخشي رسول الله أن تعرو المدينة وتتخيف أطرافها، فهم سكان أصليون في أطراف المدينة يحمون ثغر المدينة، فلما خلت البقاع بجنب المسجد فأرادوا أن ينتقلوا، قال: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد يا بني سلمة. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. قال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. ما هي الآثار إلا الخطى ونقل الأقدام إلى بيوت الله ذهابا ورواحا، ذهابا وإيابا. نعم، دياركم تكتب آثاركم. كم يعد الله لأهل الصلاة من الحسنات والأجور والثواب ودفع ما لا يعلمون من الشرور والعناية الفائقة من رب العالمين لأوليائه الذين هم من أهل الصلاة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم قاتل الكفرة الملحدين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم يا سامع كل نجوى، اللهم يا كاشف كل بلوى، اكشف ما نزل بنا من البلاء والمحن يا رب العالمين. اللهم اكشف ما نزل بنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واكف المسلمين شره يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.